بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. ما المراد بالماشية؟ ثابتة يعني من الإبل أو من البقر أو من الغنم. قال الحافظ: هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث إشارة للرد على من خصص أو قيده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. من عبد الله بن يوسف؟ التنيسي. من أين هو؟ الكلاعي المصري. قال: أخبرنا مالك. مالك بن من؟ ابن أنس. ما كنيته؟ لا كنيته. أبو عبد الله. من أين هم؟ أصله من اليمن. ذي أصبح حميري. من الذي قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم؟ الإمام الشافعي. وكان غاية في التحري والإتقان. عن نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا، وهو حرمة دم المسلم وماله وعرضه، وهذا يدخل في حرمة ماله. كل المسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وماله لا يحل إلا بإذنه، بل بطيب نفس منه بغير إحراج. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن لم يكن بطيب نفس منه ورضا فإنه أكل للحرام. وفي هذا الحديث ضرب أمثلة كثيرا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن ذلك: كذلك يضرب الله الأمثال. وصنف العلماء في ذلك مصنفات خاصة بالأمثال في القرآن والأمثال في السنة. بقي كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا، يعني ينادي لصاحب هذه الماشية، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل. يعني هذا أولا ينظر في صحة الحديث، فإن من أهل العلم ضعف حديث الحسن عن سمرة بغير العقيقة، وإن صح مع الرواية الأخرى أنه قد جاء عن أبي سعيد بنحو ذلك، إن صح فقال أهل العلم هذا يحمل على حال الضرورة، يحمل على حال الضرورة، أو يحمل على حال يكون فيها بينه وبين أخيه من التداخل ومعرفة رضا نفسه دون أن يستأذن منه لفظا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مشروبته بضم الراء، وقد تفتح لي غرفته، والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة، والمشربة بالكسر إناء الشرب. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته، النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساءه اعتزل في مشربة مكان يوضع فيه الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحب أحد أن يأتي أحد ويكسر خزانته إلى التي يضع فيها الطعام ويأخذ منها طعامه؟ ما أحد يرضى بذلك. وهذا اللبن الذي يكون في ضروع الماشية هو خزانة لصاحبها، فأخذك منه بغير إذن صاحبه حاله كحال من يدخل إلى خزانته فيأخذ طعامه منها، وهل أحد يرضى بذلك أن يأخذ منه بغير إذنه؟ والجواب أن ذلك معلوم عند الناس أنه لا يرضى به أحد، إذن فلا بد من الإذن. وبعضهم ربما رد ذلك إلى ما تعرف عليه أهل البلد، فبعض البلدان يكون عندهم أن الماشية إذا احتاج الإنسان شرب منها فإن هذا إذن عرفي أنهم يرضون بذلك دون أن يأخذ منه شيئا، وإنما يشرب بالإناء ويمشي. وبعضهم قاسوا على الحديث الذي فيه غير متخذ خبنة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال النووي في شرح المهذب: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، يعني هل يجوز له أن يأخذ من هذا البستان من فاكهته أو يأخذ من هذا الزرع شيئا من ثمره أو من هذه الماشية من لبنها؟ قال الجمهور: لا يجوز. جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم، يعني يكون ضامنا لهذا الشيء الذي انتفع به وهو مضطر إليه عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى لذلك، يعني يأكل منه وإن لم يكن مضطرا. وفي الأخرى، في الرواية الأخرى: إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، يعني إن صح الحديث حديث عبد الله بن عمر، هو قال ابن عمر، أنا ما أدري هل هو ابن عمر أو ابن عمر، من عنده تأكيد عليه؟ عرفوا أنه ابن عمر قال فيه: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة، خرجه الترمذي. إذن الإمام الشافعي يقول إن صح هذا الحديث فإن له أن يأخذ، يوافق الإمام أحمد، وإن لم يصح فالقول مشهور عن الشافعي أنه لا يأخذ منه إلا في حال الضرورة مع ضمانه. قال الحافظ: أخرجه الترمذي الذي هو حديث ابن عمر أو ابن عمر: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئا، خرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح، جاء من أوجه غير قوية. قلت: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. لمن هذا الكتاب؟ للحافظ ابن حجر. قال الحافظ: قلت، وهذا كلام ردا على قول البيهقي أنه لم يصح، قال: والحق أن مجموعها، أي مجموع طرق هذا الحديث، لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. ومن فوائد الحديث التي ذكرها الحافظ: قال: وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه، واستعمال القياس في النظائر، وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقريرا، وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشارك في أصل الصفة، لأن هذا يعني بالنسبة للمشربة معلوم أنها تكون مغلقة وهذا يكسر بابها ويدخل، بخلاف هذه الماشية فهي مثلا ترعى ليس بينه وبينها شيء من الحواجز، ما دخل إليها إلى حائطه ولا إلى بيته. يقول لا يشترط في صحة مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشارك في أصل الصفة، لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحز، كما أن السر لا يساوي القفل فيه، يعني الذي يحبس الضرع. ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المسرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه، أشار إلى ذلك ابن منير. وفي إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافا لغلاة المتزهدين، ليس المراد باحتكار عن الناس وإنما المراد بإدخار، كلمة احتكار المراد بالإدخار، وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرون، إلى وقت الحاجة إليه خلافا لغلاة المتزهدة الذين ما المانعين من الادخار مطلقا، قاله القرطبي. وفيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن، قاله النووي. قالوا فيه أن بيع لبن الماء لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، وبه قال الشافعي والجمهور. وأجازه الأوزاعي. وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن، قاله الخطابي، وهو يؤيد خبر المصرات ويثبت حكمها في تقويم اللبن. وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها في مسرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيينا أو إجمالا، لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام، وحكى القرطبي عن بعضهم وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، يعني لو كان اللبن الذي أخذه بمقدار قيمة ربع دينار فإنها تقطع يده لأنه يعتبر سرقة، لأنه من شروط السرقة أن تكون في حرز، قالوا هذا هي محرزة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.